يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، كلما نظرنا في الواقع البئيس الذي يعيشه المسلمون في هذه الأزمان والتي قدرنا أن نخلق فيها وأن نعيش فيها، كلما نظرنا إليها وجدنا أن المسلمين يذلون ويهانون في كل مكان. إن القرية بالكامل تغلق على أهلها في كشمير، ثم يأتي الكلاب الهندوس ليقوم باغتصاب النساء أمام ذويهن وأهليهن، من البنت الصغيرة بل من الطفلة إلى العجوز التي قاربت الثمانين، إمعانا في إذلال المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأبعد من ذلك، فعل أهل الشيخ، فعلت طائفة الشيخ بالمسلمين داخل الهند. وإذا نظرنا إلى كوسوفا فأنتم أعلم بما قد كان، كيف قتلوهم تقتيلا وحرقوهم تحريقا لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، ولو بالتشريع ولو بالانتشاف إلى آباء وأجداد كانوا مسلمين مجاهدين، ففعلوا بهم كل شيء. وإذا نظرت إلى اليهود وكيف يخططون لهدم الأقصى وهدم مسجد الصخرة، وتجد في بلاد المسلمين من عقد العزم على أن يحتفل بالألفية، وما هذه الألفية أصلا إلا من أجل اليهود في النهاية، بحتى المعتقد البروتستانتي حتى يتم تنصيب اليهود في دولة، وتم ذلك، وحتى تتم القدس بأن تكون عاصمة لهم، القدس الموحدة، وتم لهم ذلك. وتبقى إعداد الهيكل، مكان العبادة والمنبر والقبلة لهذا الملك الذي ينتظرونه، ينتظره اليهود، ملك من نسل داود. وحقيقة الأمر أنهم ينتظرون الدجال. ثم النصارى أيضا ينتظرون هذا المسيح، والمسيح عندهم هو الله، هم يجاهدون الأرض من أجل ذلك. والمعتقد البروتستانتي هو الذي سخر وعبد أمريكا لليهود، وجاء ومكن اليهود من استحمار الأمريكان وفي إنجلترا وفي ألمانيا من البروتستانت الذين يجعلون البركة حلت عليهم بسبب مباركتهم لليهود، وبسبب تمكينهم لليهود في بلاد المسلمين، وبسبب إعداد اليهود للمسيح حتى ينصرهم ثم يقوم بقتل أعدائه أي من المسلمين. تلك هي عقائدهم. فالأزمان بئيسة، وأشد البؤس والسواد فيها أن هؤلاء الكلاب الكفار في العالم سلطوا على المسلمين حكاما من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، سلطوهم عليهم ليعدوهم لهذه المذابح، لمذبحة خطط لها لهدم المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنظمة تعد للاحتفال بالألفية، ما هذا الزمان؟ من أجل ذلك دائما السؤال، ما المخرج؟ ماذا نفعل؟ لو كنت موحدا حقا لعلمت الإجابة، ما كنت تنتظر أحدا كي يدلي إلى مسامعك بالإجابة، لأنها أوضح من الشمس. الإجابة في الولاء والبراء، الإجابة في الولاء والبراء. أن توالي في الله وأن تتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين. الإجابة أن تتعرف على من منعك من الجهاد ومن قهرك أمام أعدائك ومن كبتك ومن منعك من الحق ومن حاربك في دينك ومن حاربك في اعتقادك. هذه البداية. ولذلك أردت اليوم أن أراجع معنى اسمه تعالى الإله، لأن المسلمين يقولون لا إله إلا الله، ثم إذا سألتهم عن معنى الإله فلا يعرفون. فقلنا نقضي درس اليوم بإذن الله مع اسمه تعالى إله، الإله. فإذا فهمنا معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإذا فهمناه فهمنا معنى كلمة التقوى لا إله إلا الله، وإلا فالأمر سيستمر كما هو. تسأل ما الذي عليك أن تفعله إذا لم تتبقى في لا إله إلا الله، بل لم تحققها في قلبك ولم تجعل معها علاقة إلا أن قلتها باللسان. فلتعلم أن من الناس من إذا نزل تحت الأرض أو أنزل تحت الأرض وفارقه أهله وأحبابه فإنه يسأل فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سمع الناس يقولون لا إله إلا الله فقال مثل ما يقولون، لكنه مرتاب، لم يدرسها، لم يتعلمها، لم يعمل بمقتضاها، لم يوالي ويعادي فيها، قالها مجرد كلمة ثم سعى في موالاة كل من يحاربها، قالها مجرد كلمة ولم يتحمل تبعاتها ولم يعقد العزم على أن يجاهد في سبيلها وفي سبيل نشرها والدعوة إليها، وقبل ذلك في سبيل تحقيقها في قلبه. هذا هو مرض الأمة، أنهم لا يعرفون معنى الإله. ولا أكتبكم سرا أن أكثر الدعاة أيضا لا يعرفون، والدليل وإنما هي مجرد تقليد، وذلك الأمة في الحضيض. وكثير من الناس انصرف عنا ينصرف براحته. لماذا؟ لأنه دائما يسمع مني هذه الصورة السوداء. أمال أنت تعرف صورة بيضاء؟ لكانت القرية بالكامل تحبس على أهلها في تشمير أمام مشامع المسلمين في الأرض. وتعلم ما الذي حدث في كوسوفا والبوسنة والهرسك والشيشان وفلسطين وفي ليبيريا وفي بلاد المسلمين. يفعل بالصحوة وأبناء الصحوة كل شيء، تستباح أعراضهم وأموالهم وبناتهم وأبناؤهم ومستقبلهم كل شيء. فما السر؟ السر في أن المسلمين يقولون كلمة، هم مرتابون لا يعرفون معنى اسمه تعالى الإله. فتعالوا من الآن حتى يفيق المسلم قبل فوات الأوان، لأنه سيجدني أمامه بين يدي الله يوم القيامة أشهد عليه أني بلغت واجتهدت في أن أوصل الناس معنى لا إله إلا الله. بعد أن سلك كثير من الدعاة مشتك الرقائق التي يصر بها الناس كأنه أمام فيلم أو مسرحية أو مسلسلة أو كأنه يستمتع بعض الوقت، ثم إذا خرج لم يجد أثرا ولم يجد نتيجة، وكما هو لا يحمل هم المسلمين ولا يعنيه ما حدث للمسلمين، لأن لا إله إلا الله أول إنتاجها الولاء والبراء. ما معنى الإله؟ إذا أردنا أن نعرف معنى الإله فأول شيء هو الاشتقاق اللغوي. الإله بلغة عربية، طب أصلها إيه هذه الكلمة؟ وبعد ذلك ننظر في معانيها في الشرع. أسماء الله عز وجل الاشتقاقات في اللغة سهلة صريحة، إنما الإله فالاشتقاقات متنوعة ويظهر لذلك الرأي أنها مختلفة أبدا. والإشارة لأن الإله هو الذي يستحق العبادة. ولماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات. فهذه الاشتقاقات الواسعة تدل على الكمالات الواسعة وعلى حقنا في العبوديات الواسعة. فإذا جاء الاشتقاق وتلخبط الشيء ما تتلخبطش، لأنه يدل على عظمة المعاني في هذا الاسم إله، وهو بمعنى مألوب، مألوب إله مألوب، الذي يألهه الناس حبا وخوفا ورعبا وفزعا وإخباتا وإنابة وتوبة وتوكلا واستعانة وفزعا إليه وحنينا إليه وشوقا إلى لقائه وطمعا في النظر إلى وجهه الكريم. هذا هو المسمى بالتأله الذي يحدث في القلب. المشركون يتألهون أيضا، لكنهم يتألهون آلهة يعني مألوهة لكنها لا تستحق العبادة. الموحد يتأله الإله الحق، فالإله يعني المألوه الذي يألهه الناس في قلوبهم محبة مطلقة، خوف مطلق، فزع مطلق، اطمئنان مطلق، إخبات، وهكذا. هذا هو بسرعة إذا الإله الذي يستحق العبادة، بمعنى المألوه الذي يألهه الناس الحب الكامل، الخوف الكامل، الاطمئنان الكامل، الفزع الكامل، الشوق الكامل، وهكذا. هذا هو التأله وهذا هو الإله يعني المألوه. تعال بقى إلى الاشتقاق اللغوي، مهما تلخبطت أديك عرفت في النهاية معنى الإله، لكن هذا لا يغنيك وحتخرج من هنا كأنك لم تسمع شيئا. لا بد من الاشتقاق، وسترى الآن أنها رقائق لأنه الله عز وجل. ليش مسألة صعبة يا رحاب عشان تنام شوية لغاية لما خلص الاشتقاقات؟ لا، ده أنت لابد أن تعطيني سمعك وقلبك الآن. هذه الاشتقاقات اللغوية التي اشتق منها اسمه تعالى الإله، أولها آلهة أو آلهة. آلهة يعني عبدة، خلاص سهلة، إذا الإله يعني المعبود بحق. طيب آلهة يعني عبدة، ده كما يقال من الآخر. إنما خلي بالك بقى من هذه الاشتقاقات. آلهة إليه يعني فزع إليه واستجار به، حب إليه، محتاجا إليه، أدي آله إليه. أله عليه يعني اشتد حزنه وجزعه عليه. أله فلانا يعني أجاره وأمنه. يبقى عندما تقول آله إليه يعني لجأ إليه. طيب ألهه يعني أجاره وأمنه، ولذلك يقال التأله في الاثنين، في المتأله وفي المألوه. فالتأله هو التمسك والتعبد على جهة التقرب من الإله، والتأله هو ادعاء الألوهية دي ودي. إذا آلهة إليه يعني فزع إليه، لجأ إليه. آلهة بالمكان يعني أقام فيه، سكن واطمئن. إذا الإله هنا بقى هنخش في اطمئنان اهو، إنك بتفزع إلى من؟ بتجري لمن؟ بتفر إلى من؟ ومن اللي يؤمنك؟ ومن اللي تستقر لما تروح له؟ آلهة بالمكان يعني أقام فيه، وآلهة يعني أشارة وأمنه. إذا المعاني في الاشتقاق واضحة جدا، هي اللي حصلة. أصل كلمة إله معناها هذا. هو بأصل ولذلك وإذا ما استكبروا في البحر ضل من تدعون إلا إله. وتاني دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين يعني بلا أي شوائب. تحقيق كامل التأله في هذه اللحظة. فإذا الآلهة إليه يعني فزع إليه أو تشوق إليه أو استجار به. آلهه يعني أمنه. آلهة بالمكان يعني أقر فيه. آلهة عليه يعني اشتد جزعه وحزنه وحنينه، وهكذا. وبرضو آلهة وآلهة يعني عددا حسب بقى المصدر، هو ألهن أو ألهن أو إلهية أو ألوهية. دعك من هذه الدقائق، لكن المعاني اذكر هذه المعاني ذكرا جيدا، إذا مسألة أله وألها دلت على الآله، على الفزع إلى الإله الحق، وعلى الشوق والحنين إلى الإله الحق، وأن الإله الحق يؤمن فعلا ويعطيك الأمن فعلا إن فجئت وفررت إليه وحده. هذا معنى الإله. إذا الإله الناس حتفر له، تذهب إليه، تلجأ إليه، تستجير به، تعتصم به، وهو يؤمنها. هل من شيء يفعل ذلك إلا الله؟ إذا كان في شيء قلنا عليه حتى الآن لسه ما قلناش حاجة، ده مجرد بداية في اشتقاق، عشان تعرف المصيبة أنك عشت عمرك ولا تدري من معنى الإله إلا القليل، والدعاء أيضا إلا ما رحم الله عز وجل، وستعلم ذلك بعد قليل. تعال بقى لكلمة واله. واله وإيه الوله ده؟ وإيه الوله ده؟ بعضهم قال الإله ده أصله وإله، بعض الأساطير اللغة أبو الهيثم وغيره من العلماء اللغة قالوا وإله، وبعضهم رفض ذلك كابن فارس قال لا، الوله ده مادة وده مادة، إنما أنا أقول لك ليس اختلافا، وإنما الإله اللي يستحق العبادة ليه يستحق العبادة لما له من الكمالات اللي ملهاش نهاية، وانفعالات الناس بهذه الكمالات، فالمادة واسعة مفيش اختلاف. فقالوا إن إله من وإله، ثم أبدلت الواو إلى همزة فصارت إلها، إله يبقى وإله، أبدلت الواو فبقت إله، والإبدال معلوم ومشهور. خلي بالك، طب وإله من أي مادة؟ من الوله. إيه الوله؟ انتبه معي، الوله ده أصل، الواو واللام والهاء أصل يدل على اضطراب شيء أو ذهابه. خلي بالك هنوصل بقى إيه يعني اضطراب والذهاب، يعني أنت من غير تأله الإله الحق تضطرب وتذهب وتضيع تضيع تضيع، ده اختصارا. عارف العاشق الولهان في الأغاني؟ ده الولهان عيش. يبقى الوله يدل أصل يدل على اضطراب شيء أو ذهابه. أمثلة: المرأة الواله أو الوالهة أو المولهة التي فرق بينها وبين ولدها وبين رضيعها، فهذه المرأة واله أو والهة أو مولهة، وفي الحديث لا توله امرأة عن ولدها، يعني لا يفرق بينها وبين ولدها في البيع، وإلا حديث أجل مجنونة، باع رضيعها وهي رحيمة به. الإله الحق أرحب بعباده من والدة ولدها، بس اصبر. فالمرأة الواله أو الوالهة أو المولهة التي أخذ منها رضيعها وولدها، كذلك هذا الرضيع هو موله لأنه ابتعد عن أمه فضاع، فضاع صراخه لا حدود له ولا نهاية له إلا أن يغلبه النوم. لماذا؟ لأنه ضاع، لأنه فرق بينه وبين أمه، ليس له من شيء إلا بأمه، شكلها رضاعتها صدرها حنانها رعايتها، هو لا يعرف غيرها كطفل. فإذا أبعدته عن أصله فسد وصار يبكي حتى الموت إلا أن يرحمه الله عز وجل بأشياء أخرى. فهنا المرأة الواله أو الوالهة أو المولهة، هذه أول مثال. المثال الثاني: عين والهة أو عين مولهة أو مولهة، كله بمعنى، يعني العين البئر الذي في الصحراء به ماء، فإذا أخذت ماءه ونزحته إلى الصحراء أرسلته في الصحاري فضاع، فالماء اسمه ماء مولة والعين اسمها عين مولها. يبقى الماء هنا ابتعد عن الأصل فضاع، والعين هنا ابتعد عنها ولدها أو ماؤها فضاعت فلم تصر عينا. يبقى خلي بالك، عين مولها بئر أخذ ماؤه وأرسل في الصحراء فتاه وضاع انتهى. يبقى المرأة كذلك، والعين المولها. يبقى الوله يدل على اضطراب الشيء أو ذهابه، فالماء اضطرب وذهب في الصحراء، أم كذلك ورضيعها كذلك، وأيضا الناقة. وفي الحديث تكفئ إناءك وتوله ناقتك، توله ناقتك يعني تذبح صغيرها، فيشتد جزعها وحزنها وحنينها إلى صغيرها، وتوله ناقتك. إذا مادة الولد دي تدل على إنك تضيع. لو أخذنا منك إيه أمك مثلا وأنت صغير، الولع تدل على ان لك اصلا لو ابتعدت عنه ضعف وهلكت. هذا هو المعنى، حفظت هذا المعنى؟ يبقى الولع يدل على اضطراب الشيء او ذهاب، يعني انت تضطرب وتذهب وتضيع وتهلك لو، يعني هو ده الولع، لو ابعدناك عن اصلك. هذا هو المعنى، سواء في الذئب او المراه او الناقه. والرجل الواله والولهان هو الذي وله عقله، يعني أي ذهب عقله من شدة الحزن والجزع. والوله يكون من الحزن ويكون من الفرح، من السرور الشديد، كالطرب، مثل الطرب. فالطرب يكون من مزيكا الحجيني والأغاني الحجيني، وأيضا يكون من الحاجات الفريحي، فهنا يحصل شيء مثل. فالوله أيضا يكون من شدة السرور ومن شدة الحزن. إذا مادة الوله اللي منها وإله، واللي أبدلت على قول بعض العلماء إلى إله، هو ده أصل كلمة إله. الوله هو يدل على اضطراب الشيء أو ذهابه، يعني أنت تضيع وتضيع وتضيع وتضطرب وتذهب إذا ابتعدت عن أصلك، أو إذا ضعت من أصلك، أو إذا ضاع منك أصلك. هذا هو معنى الوله. طب إيه بقى علاقة الإله بهذا؟ بمادة الولاه ما هي العلاقة؟ أنك خلقت على هذه الطبيعة. ما هي؟ خلقت على بدن بغير طعام أو بغير شراب أو بغير أكسجين ضاع وهلك ومات وتحلل وتعفن. هذا هو البدن، بغير أكسجين ضاع، فإذا قل الأكسجين اختنقت، فإذا قل زاد اختناقك، فإذا امتنع مت وهلكت على الفور. كذلك الطعام والماء، فلا بد لك من هذا. فأصل جسدك هذا الحركة الإرادية، أنك تتنفس أو تأكل أو تشرب. طيب، هذا هو الجسم الحي. الحمار كذلك، الجاموسة كذلك، الصرصار كذلك، الثعبان كذلك. أما الإنسان لا، الإنسان فيه شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو روحه، روحه التي خلقها الله عز وجل. هذه الروح لها غذاء أيضا، والناس لا يعلمون. وأصلك مش الأكسجين ولا اللبن ولا التعب للبدن، لما أصلك كإنسان هو غذاء روحك. إن ابتعدت عنه هلكت وضعت. غذاء روحك لا يكون إلا بالتأله للإله الحق. بس من كان سهل الكلام ده؟ ومع ذلك لسه برضه لا نزال في المقدمة. إذا أنت خلقت بهذه الطبيعة، جسد أنت فهمه كويس أوي، لازم تاكل وتشرب وتتنفس. أما الروح والقلب، واللي أخبرنا عن ذلك في القرآن والسنة، لابد لهما من غذاء. هذا الغذاء هو التأله، فإن لم تغذه بالتأله الحق لا حيلة لك إلا أن تغذيه بالتأله الفاسد. لا يمكن لإنسان أن يستغني عن التأله، فمن استكبر عن التأله للإله الحق اضطر الى ان يتأله لاي اله عنده، من مال او امرأة جميلة صورة حلال او حرام، او من الجاه والرئاسة، او ما يتخذون الها كالشمس والقمر والاوثان وقبور الاولياء والمشايخ، او ما يتخذون اربابا كالملائكة والنبيين او النجوم والكواكب. لابد ان استكبر عن تأله، لان اللي ما كانش مش لاقي المية سأشرب البول لا محالة، واللي مش لاقي الطعام سأكل الخشب وسأكل أوراق الشجر لأن الجوع رهيب. كيف وهذا مثال فقط. ان اصلك فعلا هو غذاء قلبك وروحك. وغذاء قلبك وروحك ما هو الا التأله الحق للاله الحق. فاذا تألهت للاله الحق حبا وخوفا وطاعة وتوكلا واخباتا وتوكلا واستعانة وانابة اذا ورغبة ورهبة، اذا فعلت ذلك فقد غذيت قلبك وروحك بحسب فعلك لذلك. فاذا لم تفعل اضطررت والقلب لا حيلة له، لا بد ان يبحث عن اله اخر، لا بد، كالمعدة وكالرئة، اذا لم تجد الاكسجين تنفست البوتاجاز غصب عنك، هذا حاجة تشرور. فكذلك الاله الحق، اذا لم تتأله للاله الحق لابد ان تتأله لأي اله باطل. دليلنا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. شيء عجيب هذه الآيات. فأقم وجهك للدين حنيفا، خلي بالك اذكر الأصل، لابد لك من أصل، إذا ابتعدت عنه هلكت زي اللي ابتعد عن الأكسجين، بل دي أشد. هذا الأصل هو التأله للإله الحق. نتيجة هذا التأله هي الحياة الطيبة، هي اطمئنان القلب. ألا بذكر الله أهدى تطمئن القلوب. لا يمكن للقلب أن يطمئن أو يلتذ أو يهنأ أو يشر. طبعا احنا الان بنذكر الله، لا القلب بيطمئن ولا بيلتذ ولا بيجد حلاوه ولا بيصر ولا بيبتهج ولا بيعيط ابدا، الا ما رحم الله عز وجل في بعض لحظات، يعني لحظات رضا. الرضا ده من غير ما يبقى غضب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يبقى اصله التأله للإله الحق، وإلا بقى التأله للإله الباطل. هذا التأله للإله الحق هو أصلك. إن فعلت واطمأن قلبك والتذ، وإن لم تفعله يبقى المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. وهذا المسمى بالرجز، الرجز الاضطراب، ما تلاقيش تجيء شمينا بوتغاش ده رجز، ما لقيناش ماء شربنا البول ده رجز، اكلنا السموم من شدة الالم الجوع والعطش او نقص الاكسجين، اشد من ذلك نقص الغذاء للروح والقلب. فنبتدي بالتأله الحق والغذاء الحق لروحك الذي هو اصلك، ابتعدت عنه كالماء الذي ابتعد عن عينه فضاع، كالرضيع الذي ابتعد عن امه فضاع، كوليد الناقة الذي ذبح وابتعد عنها فضاع، كالرجل الذي ذهب عقله فضاع، والهام ده كلام، كل هذه المعاني ايضا خلي بالك. فمن غير الاطمئنان يبقى فيه رجز، من غير حياه طيبه يبقى فيه معيشه ضنك. والرجز فهجر، الرجز اضطراب شديد، الرجز داء يصيب الابل في عجزها او اعجازها. فان هل عن عندك في قلبك اصلك اللي هو تأله الاله الحق، لازم حيدخل تأله اخر، لانه لا غنى لك ولا حيلة لك في هذا، لا غنى لك ولا حيلة، لابد من التأله. فاذا نقص التأله الحق عن طريق نقص الطاعات والغفلة والكسل والحرص على المال والشرف والدنيا عن طريق هذا، يبقى لابد ان يدخل في قلبك امور اخرى تسبب اضطرابا في قلبك، وتسبب رغبة في الانتحار، وتسبب خوفا من الغد، وتسبب خوفا من كذا. لا توكل على الله ولا اطمئنان بذكر الله ولا لقاء مع الله. ليه؟ كالماء الذي ارسل فذهب في الصحراء فهو ماء موله، كذلك انت لو قلت تغذية قلبك وروحك بالتأله للإله الحق تضيع وتبقى ضائع، والرجز فهجر. النتيجة الحياة الطيبة يقابل ذلك هنا مع الرجز المعيشة الضنك. فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني ايه؟ يعني اجعل قلبك الوجه هنا اتجاه القلب، القصد النية الإرادة. فأقم وجهك للدين، هنبدأ مع الدين. وهذا أمر الرسول عليه السلام، وهو للرسول ولجميع المسلمين، جميع من آمنوا بهذا الكتاب. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني موجا عن الشياطين وعن الباطل. فإن الشياطين دائما تنادي عليك وتعترض طريقك، ولا بد لك من معترك الحياة في الأسباب و كما سنبين إن شاء الله. لا بد لك من هذا، فأنت مطالب دائما أن تكون موجها قلبك لله. فأقم وجهك للدين حنيفا، لو فعلت ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أصل روحك، أصل قلبك، أصل حياتك من غيرها تضيع تضيع تضيع. هو الدين القيم، هذا هو الغذاء العجيب. فأقم وجهك للدين حنيفة، ليه؟ فطرة الله هكذا خلقنا، التي فطر الناس عليها. مش حصة تغيير لهذا أبدا، لا تبديل لخلق الله. كل إنسان، أبواه يهوديان نصرانيان مجوسيان مسلمان شيوعيان مجوسيان أي محلة أي ملة، فالإنسان يخلق على هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى منيبين إليه، بحال صحصح معايا الله يكرمك، هو ده دينك وده الجنة والنار، ده دينك. الدين مش مجرد حكاوي وشوية رقائق وبعدها ما تعرفش ولا يستقر في قلبك شيء، لا إله إلا الله. فصحصح معايا عشان تفهم. منيبين هنا يعني حال، يعني حالك أن تكون منيبا. طب حال من إيه؟ من الآية السابقة. طب الآية السابقة فعل من حاجتين. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني تكون منيبا وانت بتقيم وجهك للدين حنيفا، لأنه مهما فعلت فأنت ضعيف. الآن بالعلم عند معاكسة الأزواج والزوجات والحياة، التأله يتبخر ويطير ويدخل بقى الشهوات الخفية والبلاء الأزرق الموجود. طب نعمل ايه؟ ارجع بسرعة، ارجع إلى أصلك وإلا تضيع. ارجع بسرعة لأصلك. الرجوع بسرعة ده هو الإنابة. فهي دي معلومة مهمة جدا، الإنابة هي الرجوع لربنا، لأصلك، لأصلك تأله الله عز وجل، أن تتأله لله، أن تعبده، أن تحبه، أن تخاف منه، وهكذا. هذا هو أصل روحك. فالدنيا حتى هيك الأسباب ممكن تتصرف إلى القلب. تعمل إيه؟ ما أنت مش بتجيب الصلاة، مش كتاب موقوف، مش الأذكار والعبادات موظفة على الأوقات. كل ما تغرق في الدنيا وتضعف تيجي الذكر أو الصلاة أو الصوم أو المعبدة، تعالى بسرعة أنب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إيه إنابة يعني؟ منيبين إليه، يعني ما تقيم وجهك للدين هيحصل مخالفات. حنيفا يعني مقبلا على الله مغلوبا عما سواه. ومع ذلك في التمثيل هتضعف بينا كلنا. طب ايه الحل؟ الإنابة، سهة الإنابة. الإنابة الرجوع السريع مع التقدم إلى الله بالإقبال عليه والإعراض عما سواه، هو ده الإنابة. هذلك المنيبين إليه، إذا أنت تتلقى الدين وأنت تتلقى غذاء روحك، الدنيا هتستعبلك. ارجع بسرعة لأصلك، للتوحيد، للدين. هذا معنى منيبين إليه. أو حال من إيه؟ من فطر الناس عليه. هنا المفعول بفطر الناس عليه، وده معنى عظيم جدا. يعني ايه؟ يعني الله لما فطر الناس فطرهم منيبين، يعني فطرهم بطبيعة خلقهم. لما يجرى الروح في الدنيا يرجع الى من؟ اهو ده خلقه هكذا، يرجع بسرعة ربنا. للأسف الناس يأخذون الآن من الإنابة إنابة للربوبية، ودي الكافر بيعملها يا حبيبي، الكافر بيعملها يا أخي الكريم، الكافر والمشرك بيعملها. دي من تزداد عنه في حاجة، يعني والآيات كثيرة جدا في كتاب الله. لما بيجينا يا رب بإنابة للربوبية، لا هذا احنا عايزين إنابة للإلهية. انت الإلهية نقصت اتخلصت، الأشجار جرحتها، لو انت عمل ارجع بسرعة وقل لا إله إلا الله بمعناها، لكي تعيد التألو الحق في قلبك، ولكي تخرج الأهواء والشهوات التي دخلت في القلوب فتعلهت بها القلوب. يبقى نقص في التألو للإله الحق، مش معنى الإنابة، مش الإنابة لما تتبلغ طارق الكافر بيعمل فيها المشرك، ماشي دي مطلوبة، إنما الإنابة للإلهية، والإنابة للافتقار لله والضراعة إليه بعد الصلوات والصيام. في إنابة لازم يكون لك إنابة خاصة، كل واحد له إنابة خاصة. أنت موظف في الدعوة فترت وسكنت آمن إلى الله انشط، أنت موظف في الصحة جات البيت تعبت فسكنت كشرت لا انشط ارجع إلى إيه؟ إلى الإنابة، العمل الزور بالله اللي أنت موظف فيه، وهكذا الإنابة منيبين إليه. فالله فضل الناس كلما ابتعدوا عن أصلهم، يعني عن غذاء أرواحهم وقلوبهم، يعني عن التأله الحق للإله الحق، خلقهم إذا ابتعدوا أن يرجعوا فورا وبسرعة، كالذي هربوا من الأسد وكالذين هربوا من الثعابين والحياة الرقاء. هكذا فطر الله الناس. شفت الكلام ومعانيه لغاية دلوقتي؟ مقدمة عظيمة لفضل الله في معنى الإله. يبقى فيه غذاء لك وعصك أن تتأله للإله الحق. إذا نقص التأله البطل حياتك والقلوب، سواء كان ضعيفا أم كان خاطيا. الحل إيه؟ إنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وترجع بسرعة. إنابة للإلهية، هذا هو الحل، وإلا الضريع كما ضاع الكفار والمشركون والله يستدرجهم. تعال خذ مثالا آخر من سورة الحج. هتقول لي بقى ده بيتكلف وجيب اشتقاقات من اللغة؟ لا، ده القرآن بقى نفسه بس اللي كانت مقدمة بين يدي هذه الآية اللي جاية دي. في دي القرآن المعنى ده كله في القرآن، لما تنفيش الحاج بس هو شر الآية الصريحة. خذ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. يا أخوانا أي واحد أمامه مكان فليتقدم إلى الأمام وليفتح لإخوانه، بارك الله فيكم. أي فسحة أمامك وبعدين ساعة الصلاة فليسجد أحدنا على ظهر أخيه، يعني لا تغلق الأبواب هكذا يفتح الأبواب حتى الناس يدخل، لأن الحر طبعا. وإلا ما أنا والله أثناء مجيء إلى هنا وجدت الحر، قلت حسب خمس دقائق وننتهي، قلت ثم ماذا بعد؟ وماذا بعد يعني؟ عشان نروح أتفرج على التلفزيون ثم أروح وبعدين جهنم بعد ذلك؟ فنتعلم متى نتعلم يعني؟ متى نتعلم؟ طيب بقى نتفسح لإخواننا، بارك الله فيكم. فاسمع لهذه الآية، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله يعني مقبلين على الله معرضين عما سواه، حنفاء لله غير مشركين به. اسمع بقى اللي جاي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انت هتندم ندم كبير قوي لان عمرك الماضي ضاع وما كنتش فاهم الآية. اسمع بس اسمع، ومن يشرك بالله شيخ الاسلام ابن تيميه وفتوحات الله عليه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان السحاب. يعني ايه؟ خر عليه السقف من فخر عليه السقف من فوقه. كيف يخر السقف؟ لو ان الاعمده والحوائط ازيلت السقف يعمل ايه؟ والعياذ بالله خر. اسمع بس، يبقى اصل السقف ايه؟ لازمه عشان يظل قائما هو الاعمده والحوائط بشيله، فلو ازيل الاصل يحصل ايه للسقف؟ خر. كذلك الانسان اذا اذهب اصله يحصل له ايه؟ خر، ضاع والدشدش وضاع. ما اصله التوحيد الحق. ليه؟ ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء، زي السقف اللي وقع من السماء، لان اصله اذهب فخر السقف. فكذلك الانسان اصله هو غذاء روحه والتأله للإله الحق عز وجل، هذا هو أصله، هذا هو أصل إيه؟ الإنسان. ف فالذي فقد هذا فقد أصله، يبقى زي الشخص اللي وقع هو كده. ولذلك فأمه هاوية، يهوي عرفت يعني هاوية، يعني هاوية هي دي عشان الشخص اللي هيخر هيقع، لأن هذا كفر المشرك ضاع أصله وقع سقط، يهوي في الهاوية فأمه هاوية. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم فكبكبوا فيها هم والغاوون، انظر فكبت وجوههم في النار. كل هذا على شكلة هذا المعنى، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح المكان الصحيح. فالتشبيه المركب هو هذا المعنى الذي ذكرت، ان اللي هيبتعد عن اصله يضيع يهلك ضايع خلاص، هو ده التشبيه المركب. عايز التشبيه المفرط التوحيد ده زي السماء، التعلي والحق زي الايه زي السماء العاليه، وهذا هو اصل الانسان. فالانسان طالما انه موحد فاصل التوحيد غذاء روح وقلبه هو في السماء في العلو، بعيدا عن الاهواء ان تفتاضح، بعيدا عن الشياطين ان تجتاله، بعيدا عن الاشياء التي يحبها القلب ان تستحبده، لانه عالي 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 فوق هذا. هو ده التشبيه الايه المفصل او المفرق. وعندئذ لو ضاع التوحيد ودخل بالشرك استقبلته الشياطين فتخطفه الطير، هذا معنى فتخطفه الطير، الشياطين تستناه تؤذهم اذى، يقلب عليك المواجع وعلى ابنتك وعلى ابو شغال معاه ومتصرف عليك، انما استدلهم الشيطان وبعض ما اكتسبوا فكيف عند الشرك. يبقى تخطفه الطير. طب ما فيش شياطين مشغوله بغيرك؟ لا، في الاهواء ودي كفايه قوي، او تهوي به الريح في مكان صحيح. يبقى الموحد اللي بيتاله للاله الحق هذا هو، هو ده اللي في الامان، هو ده زي الماء اللي في البئر محفوظ ما يضيعش، انما لو ارسل الماء صار ماء مولها. فكذلك الانسان لو سكت عن طعامه الاصلي الحقيقي لروحه وقلبه الا وهو الدين حنيفا، اي هو التأله للاله الحق، اذا يضيع الانسان ويهلك ويكون كالذي خر من السماء، مش هيبقى في حاله، لا اما الطير واما تهوي الريح في مكان صحيح. فاللي بيبتعد عن الالهيه الحق، عن لا اله الا الله بمعناها الحق، لابد هيدخل عنده الهيات كثيره جدا، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بينت فيه معاني، اما التطبيق في الواقع هذا يحتاج الى وقت، وجو حار جدا ولا اجل الوقت، ولكني اذكر مثالا سريعا على وجه السرعه. الانسان فقير، خلق فقيرا وخلق ضعيفا، لا بد للانسان من رزق، ولا بد له من امراه، ولا بد له من واجهه يعيش بها ويحترم نفسه ويصون كرامته. خلي بالك، فالانسان حيبحث عن المال وحيقع في المراه او المراه في الرجل، وكذلك عايز الجاه والرئاسه. خلي بالك، هذه الامور خطره جدا على الناس. الانسان فقير، فان طمع في المخلوق ان يرزقه وان يجلب له النفع ويدفع عنه المضره صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا اليه، وان طمع في الخالق ان يرزقه وان يجلب منفعته ويدفع مضرته صار عبدا للخالق فقيرا اليه. دي قاعدة زي سلاسل الذهب والألماس، قاعدة. إذا من البداية إيه؟ أن تجعل قلبك دائما طامعا في من؟ في الخالق. هذا طبعا كلام الله يقول كده ماشي، تعودنا على كده، إنما في التنفيذ بتتكعبل، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقع. ما هي المسائل إيه بقى؟ في التنفيذ بتغير الكلام. ما انا هديك موعظه باذن الله عشان الكلام ده ازاي تواجه معترك الحياه ومعترك الفتن، وكلنا ذاك الرجل. طب بنقع الانابه يا اخي تاهت والالهه، خليك معايا. يبقى انت الان في معترك الحياه لابد لك من رزق،
وينبغي أن تركز على الطمع والرجاء لله عز وجل، وأن لا يتعلق قلبك رجاء بغير الله بحال من الأحوال. خلي بالك، كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول. كل سائل طمع كلها تسأل برغبة ورهبة إذا أنت عبد لهذا المسؤول، سواء كان بشرا أو كان أو كان أو كان من الجن من غيره، كل سائل وأنت بتسأل كثيرا بس برغبة وبرهبة فدي عبادة بحسبها، وكل عابد فهو سائل برغبة ورهبة. يبقى الطمع فقر واليأس غنى، فسنركز على أن نجعل القلوب متعلقة أو راجية لله وحده عز وجل. ده أهم شيء في معترك الحياة والنزال. في طلب النصر وأنت فقير في مواجهة الأعداء، الله يمدك بالملائكة. سمعنا الملائكة بس النصر بإذن. لماذا الملائكة يا عم؟ فانت اديني ملك واحد وانا جنب دي الارض كلها وحد شاف حاجة؟ دي بس ملك واحد من خمسة ابن ملائكة النصر دي جلوبنا، يبقى الضائرة هزيمة اشهر من هزيمة، لان النصر من عند الملائكة. ها هو ده اللي حصل ضد لمين؟ العمالقة. ولذلك قال وما جعله الله، مش عشان تنام وتقول النصر في جيبي، لا، فهم لهم ملائكة. وما جعله الله يعني خبر الملائكة كما تقرأ 3 إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا اوعى تتغر في الأسباب. الملائكة من الله، أيوة من الله، ماله كلام أسباب، دي اسمها أسباب. اوعى تعلق قلبك في الأسباب، اوعى. إنت في طلب الأرزاق سيأمرك الله ورسوله بالأسباب وبالأخذ بالأسباب وبالسعي، وإلا إلغاء الأسباب أن تكون أسبابا ده نقص في العقل، وإلغاء الأسباب أن أنت تأخذها كأسباب برضه ده نقص في الشريعة. لابد من الأسباب، بس اكتب عليها لافتة الأسباب. هذا هو الذي يطلب منك في الرزق، في النساء، في الوظيفة، في النصرة، في الستر مع الجيران، في دفع المضرة، كل دي في دفع ظلم الظالمين أسباب. هتتصل بفلان، فلان له صفوة وله قهوة رئاسة، عندئذ اطمأن قلبك، أعوذ بالله، في الحالة دي السبب دخل قلبك. طب انت مطلوب تتصل وتقول اتصل بفلان، ماشي، لكن اتصالك بفلان هذا من باب الأسباب فلتعلم الآتي 3 هي دي الموعظة. 3 حرم الله المسألة، مسألة المخلوق، وإنما أباحها للضرورة، والأحاديث في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. ما فيش مسألة لمخلوق إلا بالاضطرار وبالشروط كما سنعلم. حرم الله ورسوله مسألة المخلوق وإنما أباحت الضرورة، والمسألة تأتي في وجه السائل، لا تدعو تأتي في وجهه خدوشا أو خدوشا أو خموشا، لا تدع في وجهه مزعة لحمة لأن يكون مضطرا. والأحاديث كثيرة جدا في مسألة ألا تسألوا الناس شيئا، كان السوط وحديث صحيح مسلم، حديث عوف بن مالك لما بايعه النبي عليه الصلاة والسلام أصر عليه بكلمة قاطعة ألا يسألوا الناس شيئا، فكان هؤلاء القوم يسقط الصوت من أحدهم فلا يقولن أحد ناولني إياه، لأن خليله عليه الصلاة والسلام أمره بهذا ألا يسأل أحدا شيئا أبدا. ليه؟ لأن الأسباب هي معترك النزال، خطر كله في الأسباب. أنت بتتعلق لله، لا إله إلا الله، وأنت ضعيف، عايز امرأة، تطلب الشفاء، عايز الرزق، عايز المال، عايز النجاة من الظالمين، عايز البيت ما يقعش من الزلازل، عاوز كذا، تريد كذا، تريد السجن، تريد ربنا يخرجك من الهوام، من الحشرات، شوف بقى المسائل. طب أنت ضعيف لهذا؟ أيوه نعم، وجه ضعفك وفقرك لمن؟ لله. طب ربنا هيقول لك خذ بالأسباب، هيأمرك بأن تأخذ بالأسباب. الله، عندما تأخذ بالأسباب الشيطان متربص فلا يزال يأمر النفس بالشرك، والنفس قد تطيعه والعياذ بالله، ويستغل الشيطان حاجتك وفقرك وأخذك بالأسباب ويساعدك بقى في مسألة الأسباب. فقلنا 3 أمور: ألا تسأل أحدا شيئا إلا بالضرورة، والأدلة على ذلك كثيرة وأنا أختصر للظروف الحرة. ثانيا، ما من سبب إلا ومعه أسباب تعاونه، ولا بد له من موانع تزال، وإذا لم تزل فلن ينفعك السبب أبدا. خلي بالك، إذا السبب لوحده مفيش، في الكون كله، في الكون كله سبب كامل كلا، وألف من غير كلا، كل الأسباب ناقص، لا في سبب أبدا، لا في سبب إلا هو ناقص. لازم ينضم له من غير سبب. تسافر اسكندرية، ايه السبب؟ القطار. بس كده؟ طب الطريق؟ طب الوقود؟ طب السائق عاش ولا ميت؟ طب انت انت هتكون عايز تعيدها ولا لا؟ اذا سافر اسكندرية ده عايز مليار سبب. ما في سبب يستقل بالمفروض ابدا. يبقى السبب ده طز فيش كما يقال. انت بس ربنا امرني يبقى حاضر يا رب. لما تعرف انه ناقص. ولا بد له من اسباب اخرى معه. ثانيا، في معارض تسافر اسكندرية الطريق اتقطع، المفروض قطعوه خلاص مش هتسافر، او الفلوس ضاعت سرقت، هتطلع تذكرة ازاي؟ ده في موانع، او زهمك المرض كيف تسافر؟ دي موانع. يبقى لابد لك اسباب تكتمل ثم ازالك المانع، ثم بعد ذلك لا يحصل المطلوب ويبقى والله العظيم الا بالذي هو على كل شيء وكيل. اهو ده الاعتقاد في الاسباب. لو انت تعتقد في الاسباب دي العقيدة ما تخافش. بس بننسى، وانا اول واحد بنسى الانابة معنى عزنا، فلما توقع تتعرف ان قلبك ضرب، ضرب ليه؟ لان الاسباب تسربك اليه، مع انك في العلم تعلم، لكن في الواقع معترك النزال اتهزمت وغلبت. ايه الحل؟ انب الى الله وانيبوا الى ربكم واسلموا له. سلم قلبك، تأتي ربك بقلب كريم، هو ده المطلوب. يبقى الاسباب ما تسألش احد الا بالضروره. ثانيا، اذا دخلت في السفر المخلوق او في السعي في الاسباب فلتعلم ان لها اسباب، ولن يجلب لك النفع ويدفع عنك المضره الا الضار النافع، الا الوكيل الذي هو على كل شيء وكيل، الا المقيت الذي هو على كل شيء مقيت. هذه مهمه جدا ما يتعلق بالاسباب. وتذكر دائما يا اخي الكريم انهما من سبب الا وخالقه من؟ الله. مالكه من؟ الله. مالكه من؟ الله. مدبره من؟ الله. الذي يأذن بوجوده او نفعه او ضره من؟ الله. الى المسألة كلها الى من؟ يبقى وانت تسعى في الاسباب، رايح للواء الفلاني او رئيس مجلس الادارة الفلاني او للاستاذ الدكتور الخبير العالمي الفلاني الفلاني، تبقى عارف ان الشفاء بيد الله ليس بيد الخبير العالمي. زي ما حتقول مع الدكتور الصغير اصبر يا رب، هنا حتقول اصبر يا رب، اصبر يا رب، اصبر يا رب، مش عشان يشخص صح، لا، عشان ما يدخلش قلبك، تزود الدعاء للساتر كمان. مش عند الطبيب الصغير ده لسه يدوب ولد في الامتياز، خبرته ضعيفة، يشخص غلط، يبقى ذمي انفاق ويزداد مرضي، اصبر يا رب. فإذا جاء الأستاذ يقول هو اصبر يا رب، اصبر من ايه؟ تنصح عنه انه استاذ، اعوذ بالله، ده انت ينبغي ان تقول اصبر يا رب، اصبر يا رب الاف المرات من اي شيء، لانه قد يدخل قلبك انه هو الذي يشفيك او انه سبب كامل. وانما الشفاء لن يكون الا باسباب مجتمعه وبازاله الموانع. ممكن جدا واحد عنده سكر ياخذ الف دواء والاف الدكاتره، والسكر زاد عنده، يوم الدواء لا يؤثر في جسده، لا يؤثر في علاجا ولا شفاء، لان الخلايا ما بتقبلش في الحاله دي علاج، لان السكر اللي عليه او ده مانعه. فلا بد يا اخوتاه من هذا، لا بد من اي شيء، من اجتماع الاسباب، ثم من ازاله المانع، ثم الله مالكها ومدبرها سبحانه وتعالى وعز وجل. وان لم ياذن بالنفع لن يحدث النفع، وان لم ياذن بدفع المضره لن تندفع المضره. اذا رسخت ذلك في قلبك تدخل معترك الحياه ومعترك الاسباب، ولا تخاف عندما تتقدم بطلب لفلان لكي يوظف ابنك، اغمض عينيك واذكر ان ابنك مخلوق لله، وان وظيفته لن تكون الا ان ياذن الله، وان الاسباب بيد الله، وانما امرك الله بالاخذ بالاسباب فقط، وإلا الأسباب هتدخل، ولو دخلت زي المية اللي بعدت عن البئر فضاعت في الصحراء، كذلك أنت تبتعد عن التأله الحق أو التأله الخدش، وبالتالي تضيع أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده مثال فقط على ان انت فقير لابد لك من رزق، ما هتعمل ايه يعني؟ وهتقابل ده وهتكلم ده، ان ما عمال يتكلم ويبص لعينه هيمضى اهو، لا مش هيمضى، ويكاد ان يقبل عليه يقول له ايه ده، انت خيرنا منك، كتفنا من خيرك، لا حبك ايه ده، انت كل ده، انت اللي اعوذ بالله. انما لو تقدم اليه بادب كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انا ارجوك بكذا، ان تشفع لي في هذه الوظيفه بكذا وكذا، وفي قلبك في حسن حصين كالماء الذي في البئر تماما، الماء في البئر محفوظ لا يضيع، كذلك قلبك في حسن حصين وحرز مكين من هذه الاسباب، تبقى عارف ان ابنك ده مش هيتوظف لا بالوزير ده ولا بالرئيس ده ولا بالفلوس اللي هتدفع دي، وانما هو الله عز وجل. هو ده، هذا هو التوحيد، حتى لا يدخل التأله بالباطل إلى قلبك والعياذ بالله. فالإله هو الذي يستحق العبادة، هو المألوه، هو الذي إن ابتعدت عنه وعن عبادته هلكت وضعت وأصبت بالرجز وصارت لك المعيشة الضنك والعياذ بالله. يبقى ضعت زي الولد إذا ابتعد عن أمه، والماء إذا ابتعد عن الصحراء، والرجل إذا ولى عقله، وهكذا. هذه معنى كلمة الإله، ولذلك هذه المعاني ينبغي أن نجترها دائما وأبدا. وأختم الخطة بيونس ابن متى عليه السلام. يونس طبعا هذا ليتنا سنشرحه في الأسماء الحسنى بالتفصيل في عدة دروس، نستدل بالآيات لأنه ذكر حوالي قرابة 100 مرة في القرآن، وينبغي لنا أن نستعرض الآيات، لأن اليوم طبعا لا ينفع. يونس بن متى عليه السلام ما الذي فعل؟ يونس عمل ايه؟ قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وكان عمل ايه؟ ذهب مغاضبا اي لربه، يعني زعلان ان الله انشا قومه وتاب عليهم. طب ربنا يحب التوابين ولا لا؟ يحب التوابين. كان على يونس ان يفرح بهذا، هو قد ينسب الى الكذب، يبقى مكشوف قدامهم لأنه بلغهم الوعيد، ولكن الله كشف عنهم العذاب وتابع، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فذهب مغاضبا أي لربه، كما قال ابن مسعود والشعبي والحسن وغيرهم. فلما التقمه الحوت كان ملاما وهو مليم غلطان، الغلط أن ترك قومه، ذهب مغاضبا. فلما علم أنه أخطأ، وهم طبعا لم يأكلوا عليه مالا ولم يضربوا له ولدا ولم يفعلوا معه شيئا شخصيا، وإنما هو دين الله عز وجل وهذا هو اجتهاد الأنبياء، فكان يريد أن الله أن يبطش بهم وأن يعذبهم لأنهم أتعبوه في عدم قبول الدعوة. فلما فعل ذلك وتركهم بغير إذن من الله، فكان ملاما على ذلك. فما توبته؟ توبته أن يقول لا إله إلا أنت، لأنه شهد تقصيرا في إلهية الحق، شهد أن محبة إهلاك القوم زاحمت في قلبه التأله الحق، لأن التأله الحق لا بد أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. الله أحب إن جاء أولئك ولا لا؟ طب إزاي أنت تحب إهلاكهم؟ يبقى تسرب إلى القلب هوى، بعض الهوى، محبة شيء الله أحب عكسه. وكان المفروض للموحد أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله عز وجل. ولتعلم من أحب شيئا وأطاع ووالى فيه وعاد فيه فهو إله. بتحب أي حال وتطيع الأوامر الناهية وتوالي وتقف معاه في الحلوة والمرة، ده إلهك حتى لو كان أخوك. مش أنت هتحب وتطيع كل شيء وتوالي وتعادي فيه؟ هو إلهك. إذا ينبغي أن نحب الله وأن نطيع رسول الله وأن نوالي في الله وأن نبغض في الله، هذا هو المطلوب. فيونس لما كان ملاما وهو مليم شهد هذا التقصير في جانب الإلهية الحق، ففطن وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولذلك هي في دعوة المكروب ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه كما جاء في الحديث. هو ولكن منا كلنا بنعمل ايه؟ ياتي الكرب انا وانت نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكرب جذاب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والكرب جذاب يا رب انا بقول اهو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والكرب جذاب لانك تقولها على اي وجه يا اخي الكريم؟ تقولها على اي وجه؟ اذا قلها على الوجه الذي قالها به يونس عليه السلام. اوعى تفتكر انت احسن من يونس يبقى الكفر. وان يونس لمن المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. وقال في حديث اخر من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني خير منه يعني؟ يعني عليك ان تعترف انك من الظالمين. يقول له انا ظلمت بايه؟ انا ما ظلمتش يا عم. اها انت احسن من يونس؟ لا انت من عن ذلك. خلي بالك كيف فلان ده عدوك عايز ربنا يدشش فوجئت ان الله دشش واداله وسع عليه وهداه كمان احسن من ده تفضل زعلان وتقول يا رب عمل فيا عمل فيا. يا سلام. اذا انت اشتهيت واحببت شيئا يخالف محبه الله ولا لا؟ فتلومت وتعتبت على اقدار الله فاذا هيجي لك القرب ولا بد الا ان يعفو الله عز وجل. يبقى عشان يخرج هذا الكرب لابد من التوبه من اللي انت عملته. اللي انت عملته ان محبه اشياء دخلت في قلبك تضاد وتزاحم محبه الله في قلبك. وعندئذ التوبه ان تقول لا اله الا انت، لا محبوب لذاته الا انت، لا احب الا من اجلك، لا وهكذا. هو دعوه المكروه هذه معنى لا اله الا الله. الكرب بالذات مش فاهمين يعني لا اله الا الله. وعن اي وجه قال يونس عليه السلام؟ هذه مقدمه في شرح. فاما ادم قال ربنا ظلمنا ما اشي لا اله الا انت. قال ربنا ظلمنا انفسنا طبعا لان ادم ما كانش عنده محبه تزاحم ولايه الحق، لا هو صدق ولا شهوان ولا حق. لان الا ان تكون ملكين مش ملكين ملكين القران اشهر. الا ان تكون ملكين والملكه لا تاكل ولا تشرب ولا تجامع النساء. إذا المسألة إلا أن تكون من الخالدين أو تكون من الخالدين لها شرح آخر. فآدم ما معصية آدم أن فرط في تعذير الله له إن هذا عدو لك ولزوجك. فرط وصدق الغار القشاش فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. ولما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين آدم صدقت ففرط نسي ولم نجد له عزما. وذلك قال ربنا يعني انا رب الشيطان تعبني فانت رب مين حيقويني ويدبرني ويخليني اقف انا الشيطان دائما ربي عز وجل. فقال انا احتاج الى ان تربني حتى اواجه هذا العدو الماكر الخبير. فسال بالربوبيه. اما يونس لما زاحمت محبه الله زاحمتها محبه ان يبطش بقومه وفعل الله خلاف ذلك فكان مليما. وعندئذ التقم الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له الايات. هذه مقدمه في شرح اسمه تعالى الاله. عباد الله تقدموا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا.